أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع بدء حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. لو نحن قارنا بين آدم وبين نوح سنكتشف الآتي: أخطأ الرجل الأول آدم عندما تمرد على الله وعصى وصاياه. أخطأ نوح الرجل الأول بعد الطوفان عندما شرب وسكر من خمر الكرمة. آدم ونوح أصبحا عريانين وكلاهما بفعل الخطية. يسرني مستمعي الكرام أن أكون معكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي من حول كلمة الله 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة تبعا. دراستنا في هذه المدة هي في سفر التكوين، بداية أسفار الكتاب المقدس، وهي مبنية جزئيا على الأقل على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. واسمحوا لي في بداية لقاء اليوم أن أقرأ على أسماعنا نص الأصحاح 9 من سفر التكوين. إذن سفر التكوين 9: وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض، ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء، مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر قد دفعت إلى أيديكم. كل دابة حية تكون لكم طعاما، كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع، غير أن لحما بحياته دمه لا تأكله. وأطلب أنا دمكم لأنفسكم فقط، من يد كل حيوان أطلبه، ومن يد الإنسان أطلب نفس الإنسان، من يد الإنسان أخي. سافك دم الإنسان، بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته عمل الإنسان. فأثمروا أنتم واكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها. هذا المقطع أعزائي، هذا المقطع من الأصحاح 9 من سفر التكوين هو ما يعرف بعهد الله مع نوح، وفيه نرى عدة عناصر أشير إلى بعضها فقط. العنصر الأول الذي أود الإشارة إليه هو أن نفس الكلمات التي قدمها الله لآدم وحواء في البدء يقدمها الآن لنوح ولعائلته. كان الله حسب الأصحاح الأول والآية 28، كان الله قد بارك آدم وحواء وقال لهم حرفيا: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها. والآن يكرر الله نفس الوعد لنوح ونسله، يقول لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض. إذا شئتم أعزائي، هذه بداية جديدة للبشرية. كان الله قد أتى على نسل قايين الشرير، ابتدأ الله بداية جديدة مع نوح ونسله، وبالتالي فنحن اليوم جميعا كافة البشرية لسنا فقط أبناء آدم، لكننا أيضا كلنا أبناء نوح، وبالتالي أصبح نوح أبا ثانيا للبشرية، لأن كل أنسال الأرض من سام وحام ويافث جاءت من نوح. لذلك يكرر الله نفس البركة التي قدمها لآدم وحواء يقدمها لنوح وزوجته ونسله: لقد باركهم بنفس بركة الإكثار. الملاحظة الثانية التي أود الإشارة إليها في هذا المقطع هي ما جاء في الآية 6: مكتوب على لسان الله: سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه. لماذا؟ لأن الله على صورته عمل الإنسان. أعزائي، كنت قد أشرت منذ أيام بأن الاعتداء على الإنسان اعتداء على صورة الله فيه. أكرر: أي اعتداء على الإنسان هو اعتداء على صورة الله فيه. وبالتالي فإن الله سيقتص من أولئك الذين يعتدون على الإنسان بغض النظر عن شكل أو نوع الاعتداء. أما الجزء الثاني من ميثاق أو عهد الله مع نوح فنقرأه في الآية الثامنة، مكتوب: وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا: وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم، الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض. أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي أنا واضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر. وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتظهر القوس في السحاب أني أذكر ميثاق الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حية في كل جسد، فلا تكون أيضا المياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد. فمتى كانت القوس في السحاب أبصرها لأذكر ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. وقال الله لنوح: هذه علامة الميثاق الذي أنا أقمته بيني وبين كل ذي جسد على الأرض. أتوقف هنا أيضا لحظة أو لحظتين فقط. أولا للإشارة إلى علامة الميثاق، علامة العهد الذي صار بين الله وبين نوح والخليقة. هذا هو قوس السحاب، قوس القزح الذي يظهر في السماء عند الإمطار. أما الملاحظة الثانية التي أود الإشارة إليها فهي في قول الله: ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. وهنا كنت قد أشرت منذ يوم أو أكثر بأن الدينونة القادمة لن تكون دينونة مياه كما كان في أيام نوح، بل كما يوضح بطرس وآخرون الدينونة القادمة ستكون دينونة من نار. فإن كان شر الإنسان قد ازداد جدا أيام نوح، ماذا نقول عن شرور هذا الجيل والأجيال التي سبقت؟ يكتب الرسول بطرس رسول المسيح في رسالته الثانية إلى المؤمنين الذين في الشتات، يكتب في الأصحاح الثالث والآية الثامنة وما يتبعها ما يأتي، يقول: ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. فبما أن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. إذن كما قلت، الطوفان الأول كان طوفان مياه، أما الطوفان الثاني إن صح التعبير فسيكون طوفان نار. رحمنا الله وأعاننا حتى نرحم نفوسنا بالتوبة والرجوع إليه وقبول المسيح الفادي الذي قدم نفسه ذبيحة من أجلنا. عودة الآن إلى سفر التكوين الأصحاح التاسع، وأقرأ من الآية 20: وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه، فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا، فأخذ سام ويافث الرداء ووضعه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجههما إلى الوراء فلم يبصرا عورة أبيهما. فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير، فقال: ملعون كنعان، عبد العبيد يكون لإخوته. وقال: مبارك الرب إله سام، وليكن كنعان عبدا لهم، ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام، وليكن كنعان عبدا لهم. وعاش نوح بعد الطوفان 350 سنة، فكانت كل أيام نوح 950 سنة ومات. أعزائي، لو نحن قارنا بين آدم وبين نوح سنكتشف الآتي: لقد أخطأ الرجل الأول آدم عندما أكل من ثمرة الشجرة المحرمة، وأخطأ نوح الرجل الأول بعد الطوفان عندما شرب من خمر الكرمة. سقط الرجلان وثم تعرى الرجلان. الخطية عرت آدم وحواء، وخطية السكر عرت نوح أيضا. ها هو نوح رجل الله الكارز بالبر، سكرانا وعريانا، وكان جسده مكشوفا بشكل فاضح. وكما قرأنا، حام رأى عورة أبيه لكنه لم يستر عورته، بل ذهب وأخبر أخويه بذلك. وكلمة أبصر هناك تعني أمعن النظر، أي إن حام بقي واقفا يمعن النظر في عورة أبيه، وبالتالي لما استيقظ نوح من سكره لعن حام ونسله إلى الأبد. ترى هل من دروس نتعلمها كمؤمنين مما فعل نوح؟ أجل مستمعي، هناك دروس عديدة. الدرس الأول هو أن المؤمن ليس بمنأى عن الخطية. كان نوح يبلغ أكثر من 600 سنة من العمر، وذلك بعدما غمر الطوفان الأرض، وعاش وكان قد عاش حياة البر طوال تلك المدة، ولكنه في سنيه الأخيرة أفسد ماضيه الكامل. نوح ليس الوحيد الذي قام بخطية في آخر أيامه، إذ نقرأ قصة موسى بعدما أخرج الشعب من أرض مصر. نرى كيف أن موسى لم يطع صوت الله وضرب الصخرة، وبالتالي حرم من دخول كنعان. لذلك أقول إن المؤمن ليس بمنأى، ليس معصوما عن الخطية حتى لو عاش فترة طويلة في الإيمان. أما الدرس الثاني فهو أن نجاحات الماضي لا تضمن الأمان من الخطية في المستقبل. أكرر، نجاحات الماضي، أي نصرة المؤمن على الخطية في سنوات سبقت، لا تضمن له العصمة في الحاضر أو في المستقبل. لا نقدر أن نطعم نفوسنا بنصرنا في الماضي. أعزائي، إبليس من حولنا يحاول باستمرار أن يوقعنا في شراكه. أكرر، إبليس يحاول باستمرار أن يوقعنا بشراكه، لذلك يجب أن نكون ساهرين في كل وقت. الدرس الثالث هو أن التجارب الصغيرة غالبا ما تكون أشد خطرا من التجارب الكبيرة. مرة ثانية نتأمل في حياة نوح، هذا الكارز بالبر. نوح لم يكن يقاوم الرذيلة فقط، لم يقاوم الفجور الذي كان منتشرا في أيامه، لم يبقى بارا فقط لمدة 500 أو 600 سنة، بل كان يكرز بالبر. وبعد ذلك يقع فريسة قارورة خمر. مقارنة مع التجارب الكبيرة والخطايا الكبيرة، كان السكر خطية صغيرة، أو هكذا يعتبر البعض، إذ يصنفون الخطايا بخطايا كبيرة وخطايا صغيرة. في رسالة بولس إلى المؤمنين في كورنثوس، الرسالة الأولى، الأصحاح 10 والآية 12، يحذر بولس المؤمنين ويقول: إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. الدرس الرابع أحبائي هو أن التجارب تغير دائما من شكلها. التجارب تتغير في أشكالها عندما يضعها إبليس أمامنا. ففي الوقت الذي قد نتغلب على تجربة معينة، تأتينا تجربة ثانية في شكل آخر. يكتب الرسول يعقوب في رسالته والأصحاح 4 ويقول: فاخضعوا لله، فاخضعوا لله، وثم يضيف: قاوموا إبليس فيهرب منكم. درس خامس أعزائي نتعلمه من حياة نوح ومن خطية نوح، وهو أن الخطية، العصيان، لا يأتي بالمضرة على العاصي فقط. أكرر، الخطية أو العصيان لا يأتي بالمضرة على الخاطي فقط. هذا ما حصل مع آدم وحواء. انتشرت الخطية إلى النسل البشري كامله، وهذا أيضا ما جاء على نسل نوح، ولسيما في ابنه حام. وهذا لربما أصعب شيء في الخطية، فهي لا تضر الخاطئ وحده. ربما تقول: لا، خطيتي لا تضر أحدا سواي. لكن أخي الكريم، لنعلم أن الخطية في حياتنا هي التي تعيق الشركة بيننا وبين الله، هي التي تعيق العلاقات الزوجية وعلاقة الوالدين بالأولاد، وهي التي تعطل شهادة المؤمن في المجتمع. إذن لنحسب الحساب جيدا، خطايانا لا تأتي فقط بالمضرة علينا، بل قد تأتي بالمضرة على كثيرين من حولنا ومن بعدنا. أنت أخي الكريم، لو ألقيت حجرا في بركة ماء، ستكتشف كيف أن الحجر عندما يسقط في الماء فإن التموجات ستمتد نحو الخارج، نحو الأطراف. درس سادس، لا يمكن للمؤمن أن يبرر خطيته بأي شكل من الأشكال. كتب الرسول بولس في رسالته الأولى إلى المؤمنين في كورنثوس، الأصحاح 10 والآية 13، وقال الآتي: قال: لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين، الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. وبالتالي فأقصر الطرق لعلاج الخطية هو الاعتراف بها والتوبة عنها. أكرر، أقصر الطرق كي نعالج الخطية هي أن نعترف لله بها وأن نتوب، أن نرجع عنها. الدرس السابع هو أن الله البار لا يتجاهل ولا يتساهل مع الخطية. هو لا يتجاهلها ولا يتساهل معها لأنه إله بار وقدوس، عيناه أطهر من أن تنظر الشر. الله لا يتجاهل الخطية ولا يتساهل معها حتى في حياة قديسيه. لماذا؟ لأن ليس عند الله محابات. الخطية دائما تتزامن مع شعور بالذنب، وهذا بغض النظر عمن تكون أنت وعمن أكون أنا. الخطية تفقدنا فرحنا، تفقدنا سلامنا. إذن لا مفر من نتائج الخطية في حياتنا. نكتفي أعزائي الآن من سرد قصة نوح وخطية نوح والدروس التي نتعلمها منه، وأنتقل مباشرة من الأصحاح التاسع إلى الأصحاح الحادي عشر من سفر التكوين. سفر التكوين الأصحاح الحادي عشر، وأقرأ نصه على أسماعنا. مكتوب: وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة، وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك. وقال بعضهم لبعض: هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا. فكان لهم اللبن مكان الحجر، وكان لهم الحمر مكان الطين. وقالوا: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء، ونصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما. وقال الرب: هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداؤهم بالعمل، والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة. لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض، ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض. ملاحظات بسيطة أعزائي حول هذه الحادثة قبل أن ننتهي من دراسة اليوم. الملاحظة الأولى هي أن الإنسان يسعى دائما للاستقلال عن الله. تذكرون، لو رافقتموني في الحلقات الماضية، تذكرون تعليقي على المدينة التي بناها قايين. قلت يومها إن المدينة تشير إلى الرغبة في الاكتفاء الذاتي، وبالمعنى الروحي تشير إلى الرغبة في الاستغناء عن الله. هي نفس الصورة التي نراها في هذا الأصحاح: إذ راح نسل نوح يبني لا مدينة فقط بل وبرجا. طبيعة الإنسان في الاستقلال عن الله لم تتغير حتى إلى يومنا هذا. رغبة الإنسان منذ آدم وحواء، رغبة الإنسان في الاستقلال عن الله والاستغناء عنه هي أحد أهداف الاستقلال عن الله. ألا نكون مطالبين أمامه، فالذي ينكر الله أساسا يرفض أن يقدم له حسابا، وبالتالي يختار أن يعيش ويحيا كما يهوى له. لكن الشعب هنا أضاف إلى المدينة برجا واسما، أو على الأقل كان هذا قصدهم. أرادوا برجا رأسه بالسماء، واسما لا يزول من الأرض. هذه صورة مجازية عن رغبة الإنسان في التحكم بمصيره، وعن رغبة الإنسان في الديمومة، في أن يجعل الأرض موطئا أبديا له. كبرياء الإنسان تقف في طريق خضوعه لله. ماذا يفعل الله؟ يتدخل ويبلبل ألسنة الشعب فلم يعودوا يسمعون لسان بعضهم البعض. فلم يعودوا يسمعون لسان بعضهم البعض، أي لم يعودوا يفهمون لغات بعضهم البعض. لاحظوا أعزائي استخدام الفعل يسمعون هنا، والذي يشير أصلا لا إلى السمع الحرفي بل إلى الفهم الديني. ولاحظوا كذلك اللفظ لسان، فهذا اللفظ كما سنرى لدى دراسة أسفار العهد الجديد، هذا اللفظ لسان لا يشير بالضرورة إلى اللسان الحرفي، على الأقل لا يشير إلى اللسان الحرفي في هذا الموقع. لقد أوضح كاتب سفر التكوين في العدد الأول عندما كرر لفظ لسان بعد لفظ لغات، كذلك أيضا في العهد الجديد وفي استخدامات بولس الرسول له. يعقوب الرسول يتفرد في رسالته بالإشارة إلى اللسان الحرفي، أما بولس فيشير إلى الألسنة على أنها لغات. إذن يتدخل الله ويبلبل ألسنتهم وينشرهم عبر كافة الأراضي. أعزائي، الميل فينا هو، لكن دعوة الله لم تتغير. رغبتنا أن نبقي لنفوسنا اسما في الأرض لم تنجح في الماضي، ولن تنجح الآن، ولن تنجح في المستقبل. فالأرض موطن مؤقت، أما الله في محبته فقد أقام لنا موطئا أبديا، إذ قال المسيح: أنا أذهب لأعد لكم مكانا، ومتى ذهبت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم الاثنين القادم بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، ولتكن نعمة المسيح مع جميعكم.